الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الأمر السابع: ربما يتوهم أن النزاع يبتني على القول بتعلق الأحكام بالطبايع. عقد هذا الأمر السابع صاحب الكفاية رحمة الله عليه لأجل دفع التوهمين في المقام، وفي الواقع هو تحرير لمحل النزاع، وأن محل النزاع واسع ويشمل مدى خارج عن التوهمين. التوهم الأول هذا أنه إذا قلنا بأن الأحكام متعلقة بالطبايع، خب يأتي البحث أنه هل نقول بجواز اجتماع الأمر والنهي أو نقول بالامتناع؟ لماذا؟ لأن الطبيعة كلية، فهل أن طبيعة الصلاة المأمور بها وطبيعة الغصب المنهي عنها إذا تصادقتا وتوافقتا على مصداق، هل يمكن أن يقال أن هذا المصداق مصداق للصلاة وفي نفس الوقت مصداق للغصب؟ أما إذا التزمنا في تلك المسألة بأن الأوامر والنواهي متعلقة بالأفراد لا بالطبايع، لا بد من القول بالامتناع. ليش؟ لأن فرد واحد لا يمكن أن يكون متعلقا للأمر والنهي معا. هذا الفرد إما من أفراد المأمور به وإما من أفراد المنهي عنه. هذا التوهم الأول. التوهم الثاني أنه قيل أنه القول بالجواز مبني على تعلق الأحكام بالطبايع، والقول بالامتناع مبني على تعلق الأحكام بالأفراد. والفرق بين التوهمين واضح، أنه بناء على التوهم الأول حصرنا النزاع فقط بين القائلين بالطبايع، بناء على التوهم الثاني نقول أن القول بالجواز مبني على الطبايع والقول بالامتناع مبني على الأفراد. يعني الذي يقول بالامتناع ما إلى حق أن يلتزم بأن الأحكام متعلقة بالطبايع، وإنما لابد أن يلتزم أن الأحكام متعلقة بالأفراد، ولذلك يقول بالامتناع. وإلا لو كانت الأحكام متعلقة بالطبايع، شنو الوجب للقول بالامتناع؟ متعلق الأمر طبيعي الصلاة، سواء كان هذا الطبيعي فرده الصلاة في الدار المغصوبة أو الصلاة في المسجد، متعلق النهي طبيعي الغصب سواء كان غصب الدار أو غصب غير الدار. لذلك القائلون بالجواز لازم أن يلتزمون بأن متعلق الأحكام الطبايع، والقائلون بالامتناع من الضروري أن يلتزمون بأن متعلق الأحكام الأفراد. هذا التوهم الثاني. التوهم الأول كان واضح، أن التوهم الأول يقول أن النزاع على طرفيه مبني على تعلق الأحكام بالطبايع، والنزاع على طرفيه غير متصور بناء على تعلق الأحكام بالأفراد. أما القائل بالتوهم الثاني يقول لا، النزاع مبني على أنه ماذا يختاره الأصولي في تلك المسألة. إن اختار في تلك المسألة الطبايع هنا يجب أن يقول بالجواز، إن اختار الأفراد يجب أن يقول بالامتناع. صاحب الكفاية يقول كلا التوهمين فاسد. احنا نقول سواء التزمنا بأن متعلق الأحكام الطبايع أم قلنا أن متعلق الأحكام الأفراد، النزاع متصور على كلا شقه. الذي يقول بالجواز يقول لو فرضنا أن تعلق الأحكام بالأفراد، يقول هذا الفرد ما دام ذو وجهين، ما دام ذات عنوانين، تعدد العنوان وتعدد الوجه يوجب تعدد المعنون وذي العنوان، فأقول بالجواز. وإن كانت الصلاة واحدة شخصا وحقيقيا في الخارج ولكنها ذات عنوانين، من جهة عبادة وصلاة ومن جهة تصرف وحركة وسكون في الغصب. والقائل بالامتناع يقول سواء ألتزم بأن متعلق الأحكام الطبايع أم أقول بأن متعلق الأحكام الأفراد، هذا واحد شخصي والواحد الشخصي لا يمكن أن يحكم عليه بحكمين متضادين. كيف المولى يقول صلى ونفس المولى يقول لا تغصب، والحال يرى أن مصداق الغصب ومصداق الصلاة واحد شخصي، فإذن يكون جمعا بين الضدين، إذن لا فرق. شوفوا هذا صار تحرير محل النزاع، يعني وسعنا في محل النزاع، سواء نقول بأن الأحكام متعلقة بالطبائع أم التزمنا بأن الأحكام متعلقة بالأفراد. محور النزاع في مسألة الاجتماع ليس حول الطبائع والأفراد، محور النزاع حول أن تعدد العنوان يوجب تعدد المعنون أو لا يوجب. إذا أوجب تعدد المعنون سواء قلنا المتعلق فرد أو قلنا أن متعلق الحكم الطبيعة، لا فرق في ذلك. الذي يقول بتعدد العنوان يوجب تعدد المعنون قائل بالجواز، أي بجواز الاجتماع، والذي يقول بأن تعدد العنوان لا يستدعي تعدد المعنون يقول بالامتناع. إذن لا فرق على القولين في تحرير محل النزاع، سواء التزمنا بأن متعلق الأحكام الطبائع أم قلنا أن متعلق الأحكام الأفراد. هذا حاصل كلامه في الأمر السابع، نطبق الأمر السابع. السابع إنه ربما يتوهم تارة أن النزاع في الجواز والامتناع يبتني على القول بتعلق الأحكام بالطبائع، هذا تعريف للتوهم الأول. وأما الامتناع على القول بتعلقه بالأفراد فلا يكاد يخفى، يعني هذا ضروري مسلم لا نبحث فيه أصلا. أصلا محل النزاع بناء على التوهم الأول هو الطبيعي الذي يأتي الكلام، مرة نقول تعدد عنوانه يوجب تعدد المعنوان ومرة نقول لا. ضرورة لزوم تعلق الحكمين بواحد شخصي ولو كان ذا وجهين على هذا القول، يعني ضرورة، يعني ضرورة لزوم الاستحالة، عبارة صاحب الكفاية هذا مقصود منها، يعني بناء على القول بتعلقها بالأفراد يستلزم تعلق حكمين بواحد شخصي، يعني نقع في اجتماع الضدين ولو كان ذا وجهين على هذا القول، على أي قول؟ على القول بالأفراد. إذن المتوهم الأول يقول النزاع فقط يتصور على القول بالطبيعة، وأخرى أن القول بالجواز مبني على القول بالطبائع. يعني شنو؟ يعني أن الأصول إذا يريد يبين موقفه في هذه المسألة كن يرجع إلى تلك المسألة، إذا يقول هناك بالطبيعة هنا يقول بالجواز، إذا يقول هناك بالفرد هنا يلتزم بالامتناع. وأخرى أن القول بالجواز مبني على القول بالطبائع لتعدد متعلق الأمر والنهي ذاتا عليه، يعني بناء على القول بالطبائع، وإن اتحد وجودا. والقول بالامتناع على القول يعني مبني، والقول بالامتناع مبني على القول بالأفراد لاتحاد متعلقهما شخصا وخارجا، وكون الخارج فردا واحدا. بعد لا يفيد تعدد العنوان يوجب تعدد المعنوان، متعلق الأمر فرد، متعلق النهي هذا الفرد، ما يصير فرد واحد محكوم بحكمين متضادين. وأنت خبير بفساد كلا التوهمين، فإن تعدد الوجه، هذا فإن تعدد الوجه بيان لجهة البحث في مسألة الاجتماع، فإن تعدد الوجه إن كان يجدي ويفيد بحيث لا يضر معه الاتحاد بحسب الوجود والإيجاد الخارجي لكان يجدي وينفع ولو على القول بتعلق الأحكام بالأفراد. نعم ملاك واحد، إذا قلنا تعدد العنوان يقضي تعدد المعنون، ماكو فرق بين أن يكون هذا المعنون فرد أو الطبيعة، فإن الوجود الخارجي أو الموجود الخارجي الموجه بوجهين يكون فردا لكل من الطبيعتين، فيكون مجمعا لفردين موجودين بوجود واحد، الذي يعبر عنه اصطلاحا بالتركيب الانضمامي عند الأصولين في قبال التركيب الاتحادي. يعني القائلون بالجواز يبتنون على التركيب الانضمامي، والقائلون بالامتناع يقولون بالتركيب الاتحادي. مثاله مثلا الإنسان الذي يصلي وينظر إلى الأجنبية، هنا التركيب بين النظر وبين الصلاة تركيب انضمامي لأنهما متقاربان في الزمان. أما التركيب الاتحادي مثل أنه أنت سوي لك واحد شربت والسكر يخوطه بالماء، هذا تركيب اتحادي بعد مو انضمامي، صار شربة الآن، صار مائع واحد، هذا لا سكر ولا ماء المطلق، ماء مضاف، رزقنا الله وإياكم. فكما لا يضر وحدة الوجود بتعدد الطبيعتين، لا يضر بكون المجمع اثنين بما هو مصداق وفرد لكل من الطبيعتين، ماكو فرق. إذا قلنا تعدد العنوان يجب تعدد المعنوان، وإلا يعني إذا قلنا أن تعدد العنوان لا يجب تعدد المعنوان لما كان يجدي، يعني لما كان تعدد الجهة وتعدد الوجه يجدي أصلا حتى على القول بالطبائع. ليش؟ لأن المشكلة إحنا كلامنا في الواحد الشخصي الموجود في الخارج، الموجود في الخارج بعد مو طبيعة، فرد. هسه سواء كان متعلق الأمر والنهي الطبيعة أو الفرد، الكلام هذا الفرد الخارجي هل هو متعدد بتعدد عنوانه أو ليس متعددا؟ الطبيعة بوحدها ما توجد في الخارج، وإنما الذي يوجد في الخارج هو فرد للطبيعة. وإلا يعني وإلا يعني إذا قلنا أن تعدد الوجه لا يجدي لما كان يجدي أصلا، يعني ماذا أصلا؟ يعني حتى على القول بالطبائع، كما لا يخفى لوحدة الطبيعتين وجودا واتحادهما خارجا. فكما أن وحدة الصلاتية والغصبية في الصلاة في الدار المقصوبة وجودا غير ظاهر بتعددهما وكونهما طبيعتين، كذلك وحدة ما وقع في الخارج من الخصوصيات الصلاة فيها أي في الطبيعة وجودا غير ظاهر بكونه فردا للصلاة فيكون مأمورا به، وفردا للغاص فيكون منهيا عنه. على كلا التقدير ماكو فرق، لأن الطبيعة بوحدها لا توجد في الخارج وإنما توجد في ضمن فرد، فالموجود في الخارج الذي مركز النزاع هو الفرد. هسه سواء كان مباشرة متعلق الأمر والنهي أم كان بواسطة الطبيعة، فهو على وحدته وجودا يكون اثنين. إذا قلنا أن تعدد العنوان يجب تعدد المعنون لكونه مصداقا للطبيعتين، فلا تغفل. هذا تمام الكلام في الأمر السابع. وأما الأمر الثامن أيضا يرجع مفاده إلى تحرير محل النزاع، وهو شنو؟ أنه نحن عندنا ثلاث عناوين في المقام: عنوان التعارض، وعنوان التزاحم، وعنوان اجتماع الأمر والنهي. هل أن عنوان اجتماع الأمر والنهي أجنبي عن التعارض والتزاحم، يعني عنوان مستقل يقابل التعارض والتزاحم؟ تعارض باب، والتزاحم باب آخر، وباب الاجتماع باب ثالث، أم لا؟ هذا في الحقيقة تحديد وتحرير محل النزاع من جانب الفرق بين محل مسألتنا وموضع كلامنا مع مسألة التزاحم والتعارض. زين، نحن نشير إشارة إجمالية إلى التعارض والتزاحم حتى نبين موقع مسألتنا. التعارض هو أن يرد دليلان نعلم بكذب أحدهما، هذا نعبر عنه بالتعارض. والتعارض دائما محله مقام التشريع، يعني دائما نحن نعلم بأن أحد الحكمين المجعولين غير واقعي، مثل ما أنه جاء صحيح دل على وجوب الظهر في يوم الجمعة، وجاء صحيح آخر دل على وجوب الجمعة الظهر الجمعة في يوم الجمعة. نحن نعلم أن المولى لا يطلب منا صلاتين، فالمأمور به الواقعي إما الظهر وإما الجمعة، فنعلم بكذب أحدهما، هذا نعبر عنه باب التعارض. ولذلك التعارض شأنه الفقيه فقط، ما له علاقة أصلا بالمكلف وبالعامي، لأن الفقيه هو الذي في مقام الاستنباط يبتلى بتعارض الأدلة. أحيانا الأصل العملي يعارض الإمارة ويجي يعالجه بالحكومة والورود، أحيانا إمارتان متعارضتان، أحيانا أصلان متعارضان، أحيانا أنه سيرة أو إجماع معارض للإمارة أو معارض للأصل. هذا كله يرجع إلى نقطة واحدة، وهي أن هناك دليلان حجتان شرعيتان الفقيه لا يعلم بصدقه، الفقيه لا يعلم بالصادق منهما، إما الأولى صحيحة والثانية كاذبة وإما العكس. هذا هو باب التعارض. ولذلك دائما الذي يواجه التعارض وله حل أو حلول الفقيه. ولهذا نأتي إلى قواعد باب التعارض، مرجحات السندية والمرجحات الدلالية والمرجحات الجهتية وقاعدة التساقط وقاعدة التخير وغير ذلك، هذه كلها قواعد من شأن الفقيه أن يستخدمها، ما لها علاقة بالمكلف العام. أما بالنسبة إلى باب التزاحم، التزاحم معناته شنو؟ معناته إحنا انتهينا من باب التشريع ومن مرحلة التشريع، كلامنا في مقام الامتثال. عندنا دليلان معتبران بلا شك أن الدليلين صحيحان، ما نعلم بكذب أحدهما، وإنما في مقام الامتثال المكلف لا يتمكن من امتثالهما. فلذلك فيها قواعد يسمى قواعد باب التزاحم. مثلا نقدم الأهم ملاكا، أو أنه نتخير بينهما إذا كانوا متساويين، أو نقدم ما كان الملاك فيه مقتضي وما كان الآخر غير مقتضي وإن كان الدليل الدال عليه أضعف دلالة. هذا يرجع إلى قواعد وملاكات الأهم والمهم ومرجحات باب التزاحم، وهذا مشترك بين الفقيه وبين العامي، لأن العامي قد يقع في ذلك مرة أنه هناك تزاحم يقع بين تكليف والفقيه يبتلى به، وأحيانا العامي يبتلى به، ولكن مرجحات باب التزاحم هي مرجحات اجتهادية. يعني العامي لابد أن يقلد المجتهد الذي يقول له مثلا قدم الصلاة مثلا على الصوم، كلما تزاحم إذا كان عندك مثلا ماء وأنت إما تستخدمه في الوضوء وإما تدفعه لمؤمن يخاف عليه من الهلاك، الفقيه يقول أنه لابد أن تقدم لمؤمن لأن حفظ النفس المحترمة عند الله أهم من صلاة. هذا نعبر عنه باب التزاحم. نأتي إلى بحثنا باب الاجتماع. عندنا أمر بالصلاة ونهي عن الغصب، ووقع بينهما تنافي وتضارب وتزاحم، مو اصطلاحي لغوي، في مورد الصلاة في الدار المقصوبة، ولكن ما ندري أنه هل هذا من مصادق التعارض أم من مصادق التزاحم. صاحب الكفاية يقول نحن إذا نريد نعالج القضية مفروض نعالجها مرة على مستوى مقام الثبوت ومرة على مستوى مقام الإثبات. على مستوى مقام الثبوت قطعا ليس من مصادق التعارض. ليش؟ لأنه إحنا عندنا يقين أن الصلاة واجبة، ونعلم أن الغصب حرام، ما نعلم بكذب أحدهما في الدار المقصوبة. الصلاة واجبة حسب أدلتها، والغصب حرام حسب أدلته، لا شك ولا ريب فيه. لذلك شيء عبر صاحب الكفاية يقول مناط الحكمين في باب الاجتماع مطلقين، يعني يشمل مناط الصلاة مورد الاجتماع، ويشمل مناط الغصب أيضا مورد الاجتماع. أما إذا علمنا بأن أحد المناطين ما موجود، أو علمنا بأن المناطين ما موجودان وعندنا مناط وملاك ثالث لحكم ثالث، هذا خارج عن باب الاجتماع. ولذلك باب الاجتماع ليس من مصادق باب التعارض، هذا من حيث مقام الثبوت. أما من حيث مقام الإثبات، عندنا روايتان، مثلا رواية تقول صلى، أو قوله تعالى أقيموا الصلاة، والرواية الثانية تقول لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه، الذي استفاد منه قاعدة الغصب، وما شاكل ذلك من الروايات التي وردت في باب الغصب. زين، مقتضى ذلك نقول إذا ملاكهما موجود وملاك الغصب موجود، ملاك الصلاة موجود، خب تزاحم صار، ولكن أحيانا يصبح بينهما تعارض. كيف؟ بحيث أنه في مقام الاستدلال ما ندري أن إطلاق أحد دليليهما فعلي والآخر ليس فعلي. مثلا نفرض أنه الصلاة ملاكها أهم، وعندنا يقين أن إطلاق دليل الصلاة يشمل هذه الصلاة، ولكن نشك أن إطلاق دليل الغصب يشمل أو لا يشمل. هنا نحن ندخل في أجواء التعارض. كيف؟ مرة نعلم بأنه أحد الملاكين أقوى، فإطلاق دليله يشمل مورد الاجتماع، وإطلاق دليل الضعيف بعد ما يشمل، وهذا واضح، انحلت القضية. بعد هنا أصلا نخرج عن باب الاجتماع، لأن حلينا المشكلة. مرة لا نعلم أيهما، ما ندري دليل ملاك الصلاة أهم أو ملاك الغصب، والمولى أيهما عنده أهم؟ إذا كان الصلاة ملاكها أهم إطلاق دليلها يشمل المورد الاجتماع، إذا كان دليل الغصب أهم ملاكه ملاكا إطلاقه يشمل مورد الاجتماع، صار بمنزلة التعارض، لأنه نعلم بكذب أحد الدليلين في إطلاقه وأن مناط أحدهما موجود. إذا كان عندنا هذا التفسير لمورد الاجتماع يدخل في باب التعارض، لأن شنو فرق هذا مع وجود حديثين أحدهما يقول بوجوب الظهر والآخر يقول بوجوب الجمعة، وأنا عندي علم إجمالي بكذب أحد الحديثين، وهنا نفس الشيء، أنا عندي علم إجمالي أنه إما دليل الصلاة فعلي وإما دليل الغصب. وأما إذا علمت بأن الملاكين والدليلين مطلقين فهذا بلا شك أنه تزاحمون، فأرجع إلى قواعد باب التزاحم أنهما أيهما أهم اقتضاء أو أهم ملاكا. لذلك في مقام الإثبات أحيانا ندخل في باب التعارض وأحيانا لا، نبقى على كوننا في مقام التزاحم. هذا حاصل الكلام. الثامن، لا يكاد يكون من باب الاجتماع، هذا شوفوا هو في بيان تحرير محل النزاع، لا يكاد يكون من باب الاجتماع إلا إذا كان في كل واحد من متعلقي الإيجاب والتحريم مناط حكمه مطلقا، حتى في مورد التصادق والاجتماع. بهذه العبارة أخرج باب الاجتماع عن باب التعارض، لأن في باب التعارض ما عندنا مناط الحكمين كلاهما موجود، وإنما عندنا علم إجمالي بصدق أحدهما وكذب الآخر. كي يحكم على الجواز بكونه فعلا محكوما بالحكمين، وعلى القول بالامتناع بكونه محكوما بأقوى المناطين أو بحكم آخر غير الحكمين فيما لم يكن هناك أحدهما أقوى، كما يأتي تفصيل ذلك بعد هذا حسب العلاج. أن الذين يقولون بالامتناع بالأخير شي يقولون؟ يقولون بتقديم الأمر قول، بتقديم النهي قول، وقول ثالث بترك الأمر والنهي التخير، وسيأتي تفصيله. وأما إلى هنا بيّن محل النزاع في مسألة الاجتماع. إذن محل النزاع في مسألة الاجتماع ما هو؟ أن يوجد المناطان فعليان في مورد الاجتماع. وأما إذا لم يكن للمتعلقين مناط كذلك، يعني على نحو الإطلاق، فلا يكون من هذا الباب، يعني من باب الاجتماع، ولا يكون مورد الاجتماع محكوما إلا بحكم واحد منهما. زين، إلا محكوما بحكم واحد منهما يعني ماذا؟ يعني يكون باب التعارض إذا كان له مناطه أو حكم آخر غيرهما فيما لم يكن لواحد منهما مناط. بعد هذا يرجع إلى باب التعارض، قيل بالجواز أو قيل بالامتناع، ماكو فرق، إحنا عندنا يقين أن أحد الملاكين ما موجود، فهذا صار بمنزلة التعارض. بعد سواء نقول بالجواز أو بالامتناع ما إلى دور هنا، لأنه ما عندنا يقين ومو محرز عندنا أن ملاك الحكمين فعلي في مورد الاجتماع. هذا بحسب مقام الثبوت. وأما بحسب مقام الدلالة والإثبات فالروايتان الدالتان على الحكمين متعارضتان، يعني شنو؟ في مقام الإثبات عندنا صورتان، صورة التزاحم وصورة التعارض. بالبداية بين صورة التعارض، إذا أحرز أن المناط من قبيل الثاني، شنو المقصود من الثاني؟ يعني إذا لم يكن للمتعلقين مناط كذلك، يعني عندنا يقين أن أحد المناطين ما موجود، هناك ما عبر بكلمة التعارض، هنا صرح بكلمة التعارض. يعني في مقام الإثبات إذا هكذا تمت الأدلة أنه أحد الدليلين تام، إما دليل الصلاة يشمل هذه الصلاة وإما دليل الغصب يشمل هذا الغصب، واحد منهما، فلا بد من حمل المعارضة حينئذ بينهما من الترجيح، يعني الرجوع إلى المرجحات باب التعارض، أو التخير. وإلا يعني أما إذا لم يكن بحسب مقام الدلالة والإثبات من قبيل الثاني، وإنما من قبيل ماذا؟ الأول. المقصود من الأول ماذا كان؟ أن المناطين كلاهما فعلي في مرض الاجتماع الذي ذكره في بداية الأمر، فلا تعارض في البين، بل كان من باب التزاحم بين المقتضيين. والمعروف والمشهور في باب الاجتماع هو هذا، أن الباب الاجتماع من صغريات باب التزاحم، فربما كان الترجيح مع ما هو أضعف دليلا لكونه أقوى مناطا. ليش؟ لأن هذا ميزان باب الترجيح في باب التزاحم. في باب التزاحم احنا بعد ما نرجع نقول هذا الدليل ظهور ظاهر وذاك الدليل نص فنقدم النص على الظاهر، لا، نرجع إلى مذاق الشارع، هل أن ملاك الصلاة عنده أهم أم ملاك الغاص؟ إذا ملاك الصلاة أهم حتى لو كان دليل الصلاة ظاهر، ولكن دليل الغصب كان نصا وصريحا، نقدم الصلاة على الغصب، فلا مجال حينئذ لملاحظات مرجحات الروايات أصلا. يعني ماذا؟ يعني المرجحات في باب التعارض السندية والجهتية والدلالية، بل لا بد من مرجحات المقتضيات المتزاحمات، يعني باب التزاحم كما يأتي الإشارة إليها تفصيلا إن شاء الله. نعم، هذا نقطة مهمة، هذا الاستدراك، أنه أحيانا في مقام الدلالة والإثبات احنا ندخل في باب التعارض، هذا الذي شرحناه، هذا تطبيقه. نعم، لو كان كل منهما، يعني كل من الدليلين متكفلا للحكم الفعلي بحيث ما عندنا دليل على أن أحدهما ساقط إطلاقا، الصورة السابقة أنه إحنا عندنا يقين أن كلا المناطين مقتضين موجود ولا بد من التزاحم، أما إذا قلنا لا، كل منهما متكفل لحكم فعلي ولكن ما ندري أنه أيهما هو الفعلي الآن، يعني عندنا علم إجمالي بثبوت أحدهما، إذا هكذا يكون التعارض. وهذا يختلف مورده، مثلا فعله في باب الصلاة والغصب احنا ما نقدر نصور باب التعارض، احنا نقول لا، في باب الصلاة والغصب هذا باب التزاحم، ولكن اكو موارد اخرى، مثلا باب المثال اكو هناك تزاحم يصير او اختلاف يصير بين الاقرار وبين الشهادة التي على خلاف الاقرار، ونحن نعلم بانه الاقرار والشهادة احدهما خلاف الواقع، قبل أن نرجع إلى قواعد باب التعارض، وإن كان نفرض أن مقتضى الإقرار أنه يتصرف في هذا الدار، مقتضى الشهادة أن لا يتصرف في هذا الدار، وهو أنه راح وصلى في هذه الدار، يصير في الحقيقة تعارض بين الشهادة وبين الإقرار، هذا شيء باب التعارض بعد مو باب التزاحم. نعم، لو كان كل منهما متكفلا للحكم الفعلي لوقع بينهما، شنو كل منهما متكفلا؟ يعني كل من الدليلين، مو متكفلا للمقتضي، مو أنه نقول المقتضي موجود ونأتي إلى تزاحم المقتضيات، لا، نقول كل منهما يقول أنا فعلي دون غيري، دليل الصلاة يقول أنا فعلي دون الغصب، ودليل الغصب هكذا يقول، إذا هكذا مثل ما قلنا الإقرار يقول الشهادة باطلة والشهادة تقول أن الإقرار باطل، لوقع بينهما التعارض، فلا بد من ملاحظة مرجحات باب المعارضة، لو لم يوفق بينهما بحمل أحدهما على الحكم الاقتضائي بملاحظة مرجحات باب المزاحمة. يعني إذا ما قدرنا نطلع فرد وجه للجمع العرفي بحيث نقول مثلا أحدهما حكم اقتضائي ولكن ملاكه أهم والآخر حكم فعلي، فنقدم الحكم ملاك الأهم أو نقدم الفعلي على الاقتضائي، أما إذا ما وجدنا من مرجحات أي مرجح يكون باب التعارض، لأن أنا أدري أنه كل منهما بحسب أدلته فعلي ولا يمكن اجتماع حكمين فعليين على محل ومصداق واحد، فتفطن في ذلك. التاسع يأتي بيانه إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. الله يسلمكم، حفظكم الله.